إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أعظم الأعمال الإحسان إلى المسلمين والسعي في قضاء حوائجهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة شهرا. الحديث رواه الطبراني وصححه الألباني رحم الله تعالى جميعا. فلنحرص على المشي في قضاء حوائج إخواننا وأخواتنا بالشفاعة لهم، ولنتوسط لهم في أبواب الخير من تنفيذ كربة مكروه وبذل المعروف ونشر الخير ورفع الظلم وإقامة المشاريع التي يستعين بها الناس على أمور دينهم أو دنياهم، سواء شفعنا عند من له ولاية أو شفعنا عند أهل الفضل أو أرباب اليسار والجداه، لنكون شركاء في الأجر. يقول ربنا تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الشفاعة عمل خيرة خلق الله، فنال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نصيبا وافرا منها، وكذلك خيرة الخلق من الصالحين، فلهم عناية بالشفاعة للناس في الدنيا والآخرة. فمن كان حريصا على الخير للناس سعى في الشفاعة لهم، ونصيبه من الشفاعة على قدر حرصه على إيصال الخير للخلق ودفع الشر عنهم. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الطويل يقول الله عز وجل: شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم ثبت بين أصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. رواه البخاري ومسلم. إخوتي، الكل منا مخاطب بهذا الحديث، فلنشفع عند الآخرين في مصالح إخواننا وأخواتنا، لنشفع كل على حسب وسعه. فيمكن أن تشفع عند زميلك في العمل، ويمكن أن تشفع عند صاحب البيت أو الشقة في الحق من الأجار، ويمكن أن تشفع عند الغني في مساعدة محتاج، ويمكن أن تشفع في تزويج فلان، ويمكن أن تشفع في إزالة مظلمة وقعت على مسلم أو مسلمة، وهكذا.
فالكل يستطيع أن يكون له دور في الشفاعة الحسنة كل بحسبه. وليست الشفاعة الحسنة مختصة بالآدميين فقط، بل تتعدى إلى غيرهم، تتعدى إلى البهائم. فعن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه وعن آله قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حائطا لرجل من الأنصار، فإذا فيه ناضح، أي جمل، فإذا فيه ناضح له. فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حن وذرفت عيناه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمسح بفراه، أي أصل أذنيه، وتراته، أي ظهره، فسكن فقال: من رب هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا. فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكاك إلي وزعم أنك تجيعه وتذعبه، أي تتعبه. رواه الإمام أحمد ورواته ثقات. فإزالة الضرر عن الحيوان أمر واجب، فليشفع من استطاع إزالة ذلك. ولنحذر إخوتي من الشفاعة السيئة. فعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرقوا الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وعين الله، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدها. رواه البخاري ومسلم. فالشفاعة السيئة هي التي يترتب عليها محظور شرعي، سواء كان يتعلق بحق الخالق كما في هذا الحديث، أو بحق المخلوقين، سواء كان هذا الحق خاصا لشخص أو عاما للأمة، فيقدم بسبب الشفاعة السيئة من لا يستحق التقديم، ويؤخر من يستحق التقديم، أو يعطى من لا يستحق، أو يمنع من يستحق، وغير ذلك. فمن شفع شفاعة سيئة كان شريكا في الظلم وتحمل الوزر مع الظالم، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا منهم. معاشر الإخوة، نظرا لحاجة بعض الناس من الرجال والنساء إلى حاجة إلى الوظيفة، أو إلى نقل الوظيفة من مدينة إلى أخرى، أو من دائرة إلى دائرة أخرى، أو لحاجة بعضهم إلى منحة أرض، أو التسهيل في العطاء السنوي المأخوذ من وزارة المالية، أو غير ذلك من المصالح، أو حاجة بعضهم إلى رفع مظلمة وقعت عليه. نظرا لهذه الحاجة، فهناك طائفة من الناس يقومون بالشفاعة في هذه الأمور وغيرها، فيحصل للمشفوع له مراده، لكنهم يأخذون مبالغ مالية على تلك الشفاعة، فهل أخذ هذا المال جائز؟ فأقول مستعينا بالله سائله التوفيق للحق، إن كان هذا الأمر يتم بين المسؤول والواسطة ويتقاسمان المال فهذا من الرشوة وتحريمها ظاهر، وإن كان المال خاصا بالشافع فيقوم بالتوظيف والنقل وغير ذلك لأجل وجاهته ودخوله على المسؤولين واستجابتهم لطلبه. فإن كانت شفاعته محرمة فالتحريم ظاهر، فهي محرمة ولو لم يأخذ عليها مالا، فكيف إذا أخذ المال؟ وإن كانت شفاعته حسنة فالظاهر تحريم أخذ المال عليها أيضا. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شفع لأحد شفاعة
فأهدى إليه هدية فقبلها فقد آتى بابا عظيما من الربا. رواه الإمام أحمد وغيره. والحديث محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يضعفه ومنهم من يصححه. وعلى القول بضعف الحديث فتشهد له أثر الصحابة، ومنها أن أبا مسعود البدري رضي الله تعالى عنه عقبة بن عمرو أتى إلى أهله فإذا هدية، فقال ما هذا؟ فقالوا الذي شفعت له، فقال أخرجوها أتعجل أجر شفاعتي في الدنيا. رواه ابن أبي شيبة وروته ثقات. وعن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من شفع لرجل يدفع عنه مظلما أو يرد عليه حقا فأهدى له هدية فقبلها فذلك السحر أي الرشوة. فقلنا يا أبا عبد الرحمن إنا كنا نعد السحت الرشوة بالحكم. فقال عبد الله رضي الله عنه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وغيره، وإسناده صحيح. وأهل العلم ينصون على حرمة أخذ المال على الشفاعة الحسنة. قال أحمد الدردير الفقيه المالكي وهو من كبار متأخر المالكية: الشارع جعل الضمان والجاه والقرض لا تفعل إلا لله تعالى، فأخذ عوضها سحت. انتهى كلامه. وقال أبو الحسن التسولي الفقيه المالكي: انقطاع الرعية إلى العلماء المتعلقين بالسلاطين ليرفع الظلم عنهم فيهدون لهم ويكرمونهم فذلك باب من أبواب الرشوة، لأن رفع الظلم واجب على كل من قدر عليه عن أخيه المسلم. وقال الماوردي الفقيه الشافعي وهو من متقدمي فقهاء الشافعية: مهاداة الشافعي معتبرة بشفاعته، وهي على ثلاثة أقسام: أحدها أن يشفع في محظور من إسقاط حق أو معونة على ظلم فهو في الشفاعة ظالم، وبقبول الهدية عليها آثم، لا تحل له الشفاعة ولا تحل له الهدية. والقسم الثاني أن يشفع في حق يجب عليه القيام به فالشفاعة مستحقة عليه والهدية عليه محظورة، لأن لوازم الحقوق لا يستعجل عليها. والقسم الثالث أن يدفع في مباح لا يلزمه فهو بالشفاعة محسن لما فيها من التعاون. وللهدية على هذه الشفاعة ثلاثة أحوال: أحدها أن يشترطها الشافع فقبولها محظور عليه لأنه يستعجل على حسن قد كان منه. والحال الثانية أن يقول المهدي: هذه الهدية جزاء على شفاعتك فقبولها محظور عليه، كما لو شرطها لأنها لما جعلت جزاء صارت كالشر. والحال الثانية أن يمسك الشافع عن اشتراطها ويمسك المهدي عن الجزاء بها، فإن كان مهاديا قبل الشفاعة أي من عادتهما التهادي قبل ذلك، فإن كان مهاديا قبل الشفاعة لم يمنع الشافع من قبولها ولم يكره له القبول، وإن كان غير مهاد قبل الشفاعة كره له القبول وإن لم يحرم عليه، فإن كافاه عليها لم يكره له القبول. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال ابن رجب الحنبلي: الهدية لمن يدفع له بشفاعة عند السلطان ونحوه فلا يجوز ذكره القاضي وأومى إليه، لأنها كالأجرة والشفاعة من المصالح العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الهدية في الشفاعة مثل أن يدفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك، أو يعطيه من المال المصروف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم وهو من أهل الاستحقاق، ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم، فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه. وهذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر، وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك وجعل هذا من باب الجهالة، وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة، فهو غلط، لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضا، إما على الأعيان وإما على الكفاية. ومتى شرع أخذ الجعل على مثل هذا؟ لازم أن يكون الولاية ويطاع أموال الفي والصدقة وغيرها لمن يبذل في ذلك، ولازم أن يكون كف الظلم عمن يبذل في ذلك، والذي لا يبذل لا يولى ولا يعطى ولا يكف عنه الظلم، وإن كان أحق وأنفع المسلمين من هذا. والمنفعة في هذا ليست لهذا الباذل حتى يؤخذ منه الجعل، وإنما المنفعة لعموم الناس عن المسلمين، فإنه يجب أن يولى في كل مرتبة أصلح من يقدر عليها. وقال رحمه الله تعالى: إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخر، وجاز للداب أن يدفعها إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتعبطها نارا. قيل: يا رسول الله كلمة تعطيهم؟ قال: يا أبون إلا أن يسألونني ويأبى الله لي البخل. قلت: رواه الإمام أحمد وغيره بمعناه، ورواته ثقات. الكلام السابق على أخذ المال لأجل الشفاعة، أما دفع مبلغ يسير لأجل التعقيب فيقوم المعقب بمتابعة المعاملة ومراجعة الدوائر الحكومية، فهذا من الجهالة المباحة. وأعتذر إخوتي عن كثرة النقل، وما ذكرت ما ذكرت إلا ليتقرر أن هذه المسألة من المسائل التي عليها جمهور أهل العلم ومن الجمهور على التحريم، وإن قال قائل بالجواز فهي من مسائل الخلاف بين العلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا.